بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي الوجادة؟ نعم، هذه الخلاصة، أن يجد الشخص أحاديث بخط راويها، سواء لقيه أو سمع منه أو لم يلقه ولم يسمع منه، لكنه لا يجوز أن يرويها، مثلا حدثني أو أخبرني، لا يجوز ذلك، إنما يقول وجدته بخط فلان فيذكرها بالحكاية، هذا حاصله. قال الإمام الحافظ إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى: النوع 25 في كتابه اختصار علوم الحديث، النوع 25 هذا درسنا في هذا اليوم، الظاهر 19 هكذا، 19 من جماد، من شهر جماد الأولى لعام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. النوع 25 في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. وقد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا، أي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك بن سنان: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. قال ابن الصلاح: الحديث نعم فعلا في مسلم في باب كتاب الزهد، باب التثبت في الحديث، كتاب الزهد باب التثبت في الحديث. قال ابن الصلاح أي في علوم الحديث: وممن روينا عنه كراهة ذلك، أي كراهة كتابة الحديث، عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قال: وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. قلت: وقد ثبت، قلت ابن كثير، وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: اكتبوا لأبي شاهر، أبو شاهر اليمني، حديث البخاري رقم الحديث 112، هو في مسلم أيضا برقم 55 و300 ألف. وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. وهذا أحسن ما جمع بين هذا الحديث، بين هذين الحديثين. ما هو الجمع بين النهي عن الكتابة والأمر بها؟ منهم من قال أن هذا كان في أول الإسلام نهي، ثم بعد ذلك أبيح كتابة الحديث. وأحسن جمع هو هذا، أحسن جمع أنه نهي عن كتابة الحديث لئلا يلتبس بالقرآن، ثم لما أمن اللبس أذن بذلك. فقوله: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، هذا واضح، فليمحه، لا يكتب شيء غير القرآن. ثم اكتبوا لأبي شاه، أمر بالكتابة. فالجمع بين هذا وهذا، بين النهي وبين الأمر، أن النهي كان حين يكون التباس القرآن، فلما أمن اللبس أبيح ذلك، هذا أحسن جمع. فما ذكر البيهقي وابن الصلاح وغير واحد بهذا الجمع كلام طيب. قال: وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، تسويغ يعني تجويز، بمعنى جاز، سائغ جائز، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير. فإذا تقرر هذا، إذا فهمتم الآن حفظكم الله، فهمتم الجمع بين الأمر والنهي، أنه كان منهي عن كتابة الحديث لئلا يلتبس بالقرآن الكريم، فلما أمن اللبس أبيح ذلك. قال: فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. معكم ورقة وقلم، يعني مثلا اكتب مثلا عندنا سليم وسليم، يعني سليم سين لام ياء ميم، سليم وسليم، هذه كيف تضبط؟ تضبط يعني بالشكل وبالكتابة، تضبط مثلا بالمعجمة بالموحدة بالمثلثة إلى آخر ذلك. وكانوا في الماضي، سبحان الله، كانوا في الماضي يكتبون الكتابة بدون نقط وبدون شكل لقوة العربية فيهم وقوة البلاغة، يقرأ ما يحتاج. فلما ضعفت العربية وضعف الناس عن ذلك صاروا يضبطون ويشكلون ويعتنون بهذا، ويعني يطرقون مثلا بالموحدة بالمعجمة بالمثلثة بالمثناة التي يكون فيها نقطتين، أو المثلثة التي فيها ثلاث نقط، وهكذا. فالشاهد أنه المتقدمون القرآن الكريم كان مكتوب بدون نقاط، فلما ضعف العربية اضطروا لتشكيله ونقضه وتحذيبه وترتيبه إلى آخر ذلك. فهكذا بعد ذلك اضطروا. عندك مثلا بشير ونسير ويسير، بشير ويسير ونسير وبشير، هذه كيف تضبط الآن؟ بشير وبشير ونسير ويسير، يضبطونها. مثلا بشير يقول بالباء طيب المفتوحة، وبشير الشين بشير بالكسر، وهكذا نسير بالنون، يسير بالياء، يضبطون هذا. هذا المراد، هذا المراد. عندك حريز الآن حاء راء ياء زاي، حريز بن عثمان، هذا من المحدثين من الجيل الصحيح، يشتبه بجرير، بجرير عندك جرير بن حازم، جرير بن عبد الحميد، جرير كثير، وهناك حريز. طيب عندك كذلك ماذا؟ علي وعلي، علي وعلي تصغير علي، الحروف واحدة عين لام ياء. قال فنعيد هذا، قال: فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية كان حسنا. الحاشية يكون الحذف الأصل، وفي الحاشية يقيد بالضم بالفتح بالكسر وهكذا، لأنه أحيانا يحصل ماذا؟ تصحيف، أحيانا يحصل تصحيف، وربما وصل التصحيف إلى تصحيف قبيح جدا، وينبغي توضيحه، ويكره التدقيق، التدقيق الكتابة بالخط الدقيق يكره، التدقيق الذي هو يعني دقيق جدا، والتعليق في الكتابة لغير عذر. قال الإمام أحمد بن عمه حنبل: وقد رآه يكتب دقيقا لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. وهذا كلام صحيح، أنت الآن قد تكتب لكن بعد فترات وصرت كبيرا أو ضعف النظر فلا تعرف إيش كتبت، ما تعرف. لكن لو كتبت دقيقا في حال حاجة التعليق بسرعة ثم تنقله تنسخه بخط واضح وجيد، هذا أمر حسن. لأن التدقيق هذا يضر في المستقبل أو لا، أو يخونك حجم تكون إليه. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. ومما بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جري وابن جرير الطبري. طيب مثلا يكتب حديث ثم يكتب دائرة، دائرة معروفة، الدائرة عرفوا الدائرة معروفة، الدائرة مثل الخمسة دائرة. فإذا صح هذا الحديث مثلا، نقلها من الشيخ، من فم الشيخ أو من كتاب الشيخ، يكتب بين كل حديث دائرة، ثم أراد أن يصححها فكلما مر على حديث وضع نقطة في الدائرة يميز هذا مراجع وهذا ما هو مراجع، هذا قد قوبل وهذا لم يقابل. الدائرة كما سمعت خمسة، مثل الخمسة بين كل حديثين، فإذا قابلها بالأصل وراجعها وضع بين عند كل دائرة نقطة ليميز أن هذا مراجع وأن هذا قد صحح. قال: فإذا قابلها قال الخطيب البغدادي، قال: طيب، قال: قلت وقد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، فإذا قابلها نقض فيها نقطة ذكرناها الآن. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد في آخر الصدر والجلالة في أول الصدر، بل يكتبهما في سطر واحد. واضح الآن هذا حفظكم الله خطأ. أن تكتب مثلا عبد، أنت الآن تكتب في الدفتر في الورقة، تكتب في آخر الصدر تكتب عبد، ثم تكتب في أول الصدر الله، أنت تريد عبد الله بن فلان، فهذا خطأ، لأنك سيكون في أول الصدر الله بن فلان. واضح؟ سيكون في أول الصدر الله بن فلان، فهذا غلط خطأ. لابد تجعل عبد الله مرة واحدة في صدر واحد، في كلمة واحدة. أما أن يكون لفظ الجلالة آخر الصدر، يعني عبد آخر الصدر ولفظ الجلالة أول الصدر. قال: فيجعل عبد في آخر الصدر والجلالة في أول الصدر، بل يكتبهما في صدر واحد، وليحافظ على الثناء على الله سبحانه وتعالى، كلما ذكرت الله تثني عليه. قال الله جل وعلا، قال الله سبحانه وتعالى، قال الله جل في علاه. إذا كنت تؤلف أو تحقق أو تخطب مثلا، أو والصلاة على رسوله وإن تكرر ولا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا. طيب، الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نطقا لا خطا، يعني الإمام أحمد، لأنهم قالوا كان بعضهم يقول نكتب ما في كتاب الناسخ. قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا. إيش معنى مجلسة؟ معنى ما يصلح يكتب النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صاد، عبارة عن رمز يرمز لها رمز، هذا خطأ. طيب، أو يقول بعض الكتب صلعم صلعم، كأنه يعني يريد صل صاد صلى الله عليه واللام صل عم صل عم والعاء عين عليه والميم سلم، هذا خطأ. يقول يكتبها مجلسة لا رمزا، فلا يرمز النبي صاد ويسكت، النبي صلعم ويسكت، يكتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يذكر آله أم لا؟ الصحيح أنه يذكر صلى الله عليه وعلى آله. طيب، حديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كيف نصلي عليك رسول الله؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقد ذكر الشيخ رحمه الله، الشيخ مقبل في أحسن الحديث، أنهم كانوا في كان الأمويون يؤذون من يذكر الآل، كانوا يؤذون من يذكر الآل من الأمويين، فجرت عادة المحدثين على نقل الرواية، نقل الرواية على ما جاءت ما سمعوها، لكن لما زال هذا، لما زال هذا يعني كان الأولى هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر الشيخ أنهم قالوا كنا في المدينة، في المدينة النبوية، فكنت أذكر أقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فانتقدني بعض الإخوة، بعض الناس على هذا، قال فسكت وما أحببت أن أدخل في جدل هل يكتب أو ما يكتب. قال فجاء الشيخ الألباني ذات مرة فإذا هو يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فسكتوا وأخذوها عنه واستمرت على ما هي عليه. فلهذا الأولى والأفضل أن تكتب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي خطاباتك أيضا أن تقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا باختصار. قال ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. سمعت كلام الشيخ مقبول في هذا، يقول لا يقتصر في فرق عن التحريم، يعني إنما هذا الأكمل يأتي بالأفضل والأكمل، لا يقتصر على قول عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام، لا يقتصر. قال وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه ومع غيره من موثوق به ضابط. قال ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه، وهذا مرفوض المردود. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الإصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا. التضبيب مثلا أنت تقرأ في كتاب ورأيت كلمة تحتاج إلى أن تنبه عليها، تعمل سطر فوق الكلمة، هذا في عرف المتقدمين، لكن في زمان الآن المتأخرين صاروا يعملون السطر تحت، هذا معروف الآن، يعمل الخط تحت السطر، لكن الأولى أن يكون الخط فوق، الخط فوق. لماذا؟ يعني اقتداء بالمتقدمين أحسن. هذا بالنسبة للتضبيب والتخريج. أيضا إذا رأيت خطأ في كتاب في كلمة تعمل في الحاشية كذا والصواب كذا، كذا في النسخة أو كذا في المخطوطة أو كذا والصواب كذا. نعم، على الكفارة جزاك الله خير. طيبة. قال وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين وأنها حاء مهملة من التحويل أو الحائل بين الإسنادين أو عبارة عن قوله الحديث. قلت من الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر والمشهور الأول، وحكى بعضهم الإجماع عليه. إذن هذا يمر بنا أحيانا في البخاري وهو كثير في مسلم، وهو كثير في مسلم، يقول المسلم مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ثم يقول حاء وحدثنا، حاء وحدثنا. إذن ما معنى حاء؟ هذه حاء المهملة بين الإسنادين، إما تحويل السند وإما عن الحديث، ومنهم من يقول أنها الحديث ومنهم من يقول صح إلى آخر ذلك. هذا بفائدة عن كلمة حاء المهملة. أما الخاء فيقول من الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي سند آخر والمشهور الأول، وحكى بعضهم الإجماع عليه على أنها حاء. إذا نكتفي بهذا الدرس الذي قرأناه في درسنا اليوم، وعنوانه فصل في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. وقرأنا الجمع بين حديث من كتب عنه شيئا سوى القرآن فليمحه، وبين قول فول يبيشه. ونحن في هذه الدروس الآن بارك الله فيكم أصبحت لا تحتاج إلى يعني إلى شرح كثير، لو قرأناها قراءة صارت مفهومة، إنما بعض الكلمات التي هي مشكلة نبينها من أجل إن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل الكتاب في خلال هذه الفترة القادمة القليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالصبر الصبر، ولو طال علينا الدرس حتى نكمل الكتاب إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.